حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش، هل يخرج الشرق الأوسط من عباءة الدولار؟ بانضمام السودان إلى مباحثات التبادل التجاري بالروبل، تكون هذه دولة أخرى جديدة في الشرق الأوسط تتوجه نحو التبادل التجاري بالعملة الروسية، بعد أن بدأت السعودية المسيرة بفتح الباب أمام مباحثات إطلاق التداول بالروبل مع روسيا ومع الصين لتسعير مبيعات النفط باليوان، فيما أعلن المركزي العراقي عزمه تنظيم تمويل التجارة الخارجية مع الصين مباشرة بعملة اليوان الصينية، لتبدأ بذلك التجارة الدولية مسيرة التحول إلى تعددية الأقطاب التي تميز النظام العالمي الجديد البازغ. يأتي ذلك في ضوء النجاح الذي حققه الروبل الروسي في تخطي العقوبات الغربية بفضل قوة دفع الصادرات والطلب الذي خلقه المصرف المركزي الروسي على الروبل، عبر إلزام الدول غير الصديقة للدفع بالروبل لروسيا، فضلا عن اعتماد البنك المركزي سلة من العملات للتبادل التجاري مع باقي الدول. فهل يخرج الشرق الأوسط من عباءة الدولار؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من مصر، ومعنا من القاهرة الدكتور شريف الخريبي، خبير الاقتصاد الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. مرحبا بك معنا دكتور شريف. وسؤال حلقة اليوم، هل يخرج الشرق الأوسط من عباءة الدولار بعد مباحثات التحول إلى الروبل في السعودية ومصر وانضمام السودان للمباحثات أيضا مؤخرا؟
أهلا. بالتأكيد العالم كله يدين بالفضل للتغيرات اللي بتتم حاليا وبشكل كبير للعملية العسكرية الخاصة اللي قامت بها روسيا، ولها كل الحق في ذلك، لإنهاء الهيمنة الأمريكية الغربية على العالم، واللي كانت كلها عقود من الظلم واستنزاف الموارد وعدم إعطاء الحق لأي دولة أن تعطي أو أن تتخذ القرارات التي تتلائم مع مصالحها الشخصية. هناك توجيهات، هناك إملاءات، وبالتالي أول خطوة الحقيقة هي النجاح المبهر للاقتصاد الروسي وللدولة الروسية وللسياسة الروسية خلال العام الماضي. كان هناك ناس تراهن أن روسيا لن تتحمل، ولكن أنا كنت واحد من الناس وكثيرين مثلي بنتأكد أن روسيا ستواصل وستكون لها شأن عظيم. وأنا يمكن من أول ما ابتدت هذه العملية كنت نزلت بوست أن انتهى عهد القطب الواحد وعادت الحياة في العالم إلى الاتزان والتوازن من خلال عدة أقطاب هي روسيا والصين بالتأكيد، وهناك مؤشرات لقوى أخرى زي الهند وهكذا. وطبعا استخدام الروبل الروسي في التبادل التجاري ما بين مصر ومصر، احنا بنتكلم مصر، اقتصاد مصر قوي جدا وكبير جدا، وحجم التبادل التجاري المصري الروسي كبير، والآن المملكة العربية السعودية، ثم تأتي السودان والبقية تأتي، يعني متأكد الجزائر ستسير على نفس النهج، ليبيا ستسير على نفس النهج، طبعا سوريا والعراق، كل هذه الدول الحقيقة التي فاض بها الكيل من الممارسات الظالمة ومن تحكم الولايات المتحدة الأمريكية في الاقتصاد العالمي من خلال عملتها اللي هي الدولار، اللي ثبت أنها عملة واهية. ويمكن الشيء بالشيء يذكر إفلاس بنك أمس، والآن اليوم تم إفلاس بنك أمريكي آخر، والبقية تأتي. أنا بعتقد أن العالم يتغير ويتغير بشكل إيجابي ومتسارع، الفضل لله سبحانه وتعالى، وقد جعل روسيا والسيد الرئيس فلاديمير بوتين أن يكون سببا أساسيا في هذا التغيير. ونشكر أيضا الدولة الصينية ورئيسها مستر شين، لأن الحقيقة ليهم أيضا أيادي بيضاء في هذا الاتجاه. وأنا أعتقد أن العالم يسير الآن إلى التحرر في كل شيء. أتمنى أن يكون هناك اتفاقية بريكس أن يدخل إليها مصر وتدخل إليها السعودية، وهما دولتان مرشحتان، وكل الاقتصاديات الناشئة. السودان أيضا إذا انضمت، السودان لديها إمكانيات هائلة في إنتاج الغذاء الزراعي والحيواني، والعالم كله في حاجة إلى ذلك. يبقى دخول هذه الدول مع دول البريكس الأصلية، والخطوة التالية أتمنى أن تكون هناك عملة تسمى البريكس. هذه العملة بيلتزم بها كل الدول الأعضاء، وبالتالي سيكون هناك نهج آخر، وسينتهي عصر الدولار إلى الأبد.
إذن إلى أي مدى دكتور شريف يمكن أن يؤدي وجود عملات أخرى على ساحة التجارة الدولية إلى ضبط مشهد التضخم، خاصة في ظل رفع أسعار الفائدة الأمريكية التي صدرت هذا التضخم الكبير لاقتصادات العالم؟
كما تعلمي أن كل الدول اللي اقتصادها مرتبط بالدولار بتتأثر بالتبعية في أي قرارات أو سياسات اقتصادية أو نقدية بتتخذها الولايات المتحدة. عملية رفع الدولار هي كانت بتحاول أن توجد نوع من التوازن من خلال العقوبات الظالمة اللي عقبت بها العالم كله، واللي الحقيقة كانت روسيا هي الأكثر الدول استفادة من هذا. فطبعا كان عوقب العالم وعقبت أيضا الولايات المتحدة، وأصبح هناك تضخمات في الولايات المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي وفي بريطانيا. رفع سعر الفائدة لمعالجة التضخم هي دي سياسة كلاسيكية ولا تتمشى مع الوضع الحالي للعالم، وبالتالي فهي لما بترفع أسعار الفائدة كل الاقتصادات المرتبطة بها ومنها مصر أيضا بيتم رفع الفائدة علشان تشجع الناس على الادخار وتقليل السيولة في الأسواق، وهذا لم ولن يحدث، وبالتالي هي سياسة فاشلة. الحالة الوحيدة هي وجود التبادل التجاري بالعملات الوطنية كما قامت روسيا والصين بهذه المبادرة، وأعتقد أن هي ستؤتي ثمارها، وزي ما قلت لحضرتك انتهى عصر الدولار إلى الأبد.
في وجود استثمارات دولية هائلة في الولايات المتحدة، برأيك دكتور كيف سيكون وضع هذه الاستثمارات، وأتحدث تحديدا عن السندات الحكومية بالدولار؟
السندات الحكومية أو أي استثمارات موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية هي الحقيقة الآن بتتعرض لمخاطرة هائلة. وغير السندات الحكومية أنا بتكلم أيضا عن الإيداعات بالمليارات وقد تصل إلى التريليونات اللي موجودة من دول الخليج العربي النفطية بشكل خاص في الولايات المتحدة. أعتقد أنهم إذا لم يبدأوا بخطوات جادة لسحب جزء من هذه الأموال واستثمارها بشكل يتلائم مع العصر الحالي، أهمها أن يكون هناك استثمار مباشر في دول أكثر أمانا الآن هي روسيا والصين، وأيضا منطقة الشرق الأوسط، منطقة دول حوض النيل، السودان بالنسبة لإنتاج الغذاء بأنواعه، مصر بإمكانياتها الهائلة بالنسبة للمشروعات الصناعية والمشروعات اللوجستية. إذا لم يتم ذلك وبأسرع ما يمكن، أعتقد أننا سنواجه أزمة عالمية ليس لها مثيل، اللي كانت السبب في الماضي في الحرب العالمية الأولى، والآن بوادرها بتتم بشكل كبير ومتسارع. وأتمنى أن ينصت متخذ القرار في دول الخليج العربي بالذات إلى صوت العقل وبدء بالسحب التدريجي لأموالهم واستثماراتهم من الولايات المتحدة من أوروبا الغربية، لأن أصبحت هاتين المنطقتين هما الأكثر مخاطرة والأكثر تعريضا للأموال للذهاب والانتهاء.
بالحديث عن هذه النقطة، هل يمكن أن تقبل واشنطن على تجميد أموال الدول المنخرطة في التجارة بالروبل، وقد استخدمت هذا الأسلوب سابقا ولوحت به من قبل في وجه السعودية عند خلافها السياسي معها؟
حتى إذا ده تم، أنا أعتقد أن لن يكون له أي تأثير على الإطلاق. المملكة العربية السعودية عاملة احتياطات كبيرة جدا بالذهب وليس بالدولار، نفس الشيء مصر حولت جزء من احتياطاتها إلى الذهب وليس الدولار. التعاون المصري الروسي هو أساسي، التعاون السعودي الروسي هو أساسي، التعاون الروسي مع دول العالم اللي بتنظر وتنتظر العدالة اللي تأخرت كثيرا في ظل الهيمنة الأمريكية والغربية على العالم، ده حيكون له مردوده. وأعتقد أن روسيا باقتصادها القوي والصين باقتصادها المتنوع والقوي أيضا قادرتان على أن تزيل أي تأثير لعملية تجميد أو خلافه، وخاصة أن الدول، بتكلم على مصر الحمد لله ما لناش استثمارات ولا إيداعات، وحتى التجارة بيننا وبين أمريكا تقريبا انتهت حتى في المجال العسكري. في وقت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر توجهت لتنويع مصادرها للسلاح، وبالتالي لن يكون لها تأثير على دولة زي مصر، ولن يكون لها تأثير أيضا على المملكة العربية السعودية، لأننا في المملكة حولت جزء كبير من احتياطاتها إلى الذهب، والذهب هي سلعة لا تستطيع أي دولة مثل الولايات المتحدة أو أوروبا الغربية لو سندتها في هذا أن تقوم بالتأثير على الاقتصاد السعودي.
إذن هل يمكن أن نشهد أشكالاً أخرى للتبادل التجاري الدولي بنظام المقايضة؟ على سبيل المثال بدأنا نسمع عن صيغ من قبيل النفط مقابل الإعمار.
طبعا هذه الخطوة يمكن كانت الاتحاد السوفيتي سابقا، كان النموذج المصري السوفيتي في الماضي كان الحقيقة نموذج ناجح جدا جدا، وأعتقد أننا سنعود. مصر لديها إمكانيات كبيرة جدا في بعض المنتجات زي الرمال السوداء والرمال البيضاء اللي بتستخدم في إنتاج منتجات عالية التقنية ومهمة جدا، فأعتقد أيضا أن هناك فرصة هائلة للشركات الروسية والمصانع الروسية لإنشاء فروع لها في مصر وأن تكون مصرية، يعني تكون لها شهادة منشأ مصري. الاستثمار الصناعي في مصر بيعطي الفرصة لأن يكون المنتج الذي سيتم إنتاجه يدخل أسواق حوالي 90 دولة في العالم ومنها الاتحاد الأوروبي بدون أي رسوم جمركية، وبالتالي عملية التبادل قد يكون تبادل سلعة مقابل سلعة، قد يكون سلعة مقابل توفير مساحات لإنشاء مناطق صناعية أو مناطق لوجستية. هناك الكثير من أشكال التبادل الاقتصادي والتجاري بين الدول، ومن أنجح النماذج كانت مصر الاتحاد السوفيتي، وده فسبيله للعودة وبإذن الله سينجح وبشكل كبير.
الدكتور شريف الخريبي خبير الاقتصاد الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. إذن إلى أي مدى ستؤثر هذه التحولات على الاقتصاد الأمريكي؟ حول هذا الجانب معنا من الرياض الدكتور حبيب الله تركستاني الخبير الاقتصادي. مرحبا بك معنا دكتور حبيب. بداية، ما تأثير دخول عملات أخرى إلى التجارة الدولية على الاقتصاد العالمي وعلى حجم التبادل التجاري بين الدول؟
أولا شكرا على الاستضافة، رحب بك وبالسادة المشاهدين والمستمعين. لا شك أنه التحول الكلي والجزئي للتعامل مع الروبل هذا يعطي نوع من التنوع في تداول العملات في الأسواق الدولية، ومنع الاحتكار الذي كان مركز في الدولار الأمريكي تقريبا، وهذا يعطي نوع من الزخم في زيادة التبادل التجاري بين الدول التي تتعامل بهذه العملة، ويكون هناك في حرية الحقيقة والاستفادة من قيمة صرف العملة مقابل الدولار ومقابل اليورو ومقابل العملات الأخرى. وهذا الاتحاد على أساس والاتفاق على أساس التبادل التجاري بهذه العملة يعطي تنوع، والتنوع ممتاز جدا ومقبول، وأيضا يعطي نوع من التنافس، والتنافسية أمر مهم جدا، يعطي ميزة للجميع في التبادل التجاري وفي العمل المشترك بين الدول التي لها مصالح تجارية فيما بينها. وأعتقد أن هذا القرار يعني لم يصدر أيضا إلا بعد دراسة مستفيضة من قبل المسؤولين والمهتمين بهذا الأمر، وأنا من وجهة نظري الشخصية طبعا وأنا أتحدث عن رأيي في هذا الموضوع، أرى أن هذا يعني يساهم في زيادة نمو التبادل التجاري بين الدول على المستوى العالمي، وخاصة بين الدول التي لديها الفائض في التبادل التجاري أو في زيادة في نمو في ميزان التجاري بين الدول، خاصة بين المملكة ودول الخليج وأيضا مصر كما ذكرت، يعني من الدول التي سوف تتعامل بهذه العملة.
دخول الروبل واليوان وعملات أخرى إلى أسواق التبادل التجاري، هل ينجح برأيك دكتور في كبح طباعة الدولار وتصعيد التضخم حول العالم؟
نعم، أنا أرى في ذلك في مصلحة، وسوف يؤدي إلى زي ما أنا قلت الحقيقة هناك في تنوع وفي تنافسية أيضا، وهذا سوف يعني يكبح جماح قوة الدولار في الأسواق الدولية. كما نعلم معظم الدول تتعامل بالدولار، والدولار يعني متحكم في كثير من التعاملات الدولية في موضوع التجارة والصناعة وغيرها، يعني من التبادلات بين الدول، وأيضا المصارف الدولية يعني تتعامل مع الدولار بشكل كبير وتتأثر سلبا وإيجابا على مستوى سعر الصرف. ودخول عملة جديدة في التعامل والتبادل التجاري بين الدول هذا يعطي سلة من العملات.
تقييم الدولار مرتفع أمام نفسه، ما هي القيمة العادلة للدولار وكيف يمكن تعديل هذه القيمة؟ وإذا لم تستجيب الولايات المتحدة لهذا التعديل، ما تأثير ذلك على الاقتصاد الأمريكي؟
هذا سؤال كبير يعني، وسؤال مهم في نفس الوقت، لكن أنا اللي دائما أراهن عليه أراهن على السوق وعلى يعني حجم التبادل التجاري بين الدول التي سوف تتعامل بهذه العملة الجديدة الروبل. هل هنالك في تبادل تجاري؟ هل هنالك في حجم كبير بهذا ما ينعكس سلبا أو إيجابا على الاقتصاد الأمريكي مثلا أو على الدولار وعلى صرف العملة؟ يعني هذه أشياء استباقية، يعني نحن ما ندري كيف حيكون حجم التبادل التجاري، مدى استعداد المصدرين على تصدير منتجاتهم، مدى استعداد الموردين على استيراد منتجات من هذه الدول، ومدى سلاسة الوصول وتنافسية السلع والخدمات وأسعارها وقدرة تسوقها ودخولها للأسواق. هذه كلها طبعا أمور مصاحبة لهذا الأمر. العنوان الكبير هو وجود عملة جديدة سوف تنافس الدولار في التعاملات التجارية، وهذا شيء إيجابي. انعكاسات ذلك سوف يكون إيجابيا على الدول التي سوف تتعامل بهذه العملة، انعكاساتها سلبيا على الدول التي كانت تحتكر عملتها في التبادل التجاري بين الدول. أما ما هي حصيلة هذه النتائج وحصيلة هذه الخسارة والمكسب، هذا سوف يعتمد على حجم التبادل التجاري وتنافس بين الدول التي سوف تتعامل بهذه العملة الجديدة في المستقبل، وهذا طبعا الرهان على السوق العالمي ومدى تقبله لهذا التوجه الجديد وهذه العملة الجديدة التي يمكن أن تجذب آخرين أيضا من غير الدول التي سوف تتعامل بهذه العملة، بحيث أن البنوك يعني تتعامل بهذه العملة جديدة ويكون هناك في تنوع في سلة العملات الدولية حتى يستطيع أن تستقر هذه الأسواق بأسعار صرف تقريبا معروفة وثابتة، بحيث أن تشكل ناحية إيجابية في التبادل التجاري بين هذه الدول.
إذن دكتور، برأيك ما هي الطريقة الأمثل لحساب قيمة الروبل مقابل العملات؟ هل يبقى مرتبطا بقيمة الدولار كمرجعية، أم نعود للارتباط بالذهب، أم كل دولة حسب مقوماتها الاقتصادية برأيك؟
أنا في رأيي أن العملات يا أختي الكريمة يعني يجب أن ترتبط بالاحتياطي النقدي بالاحتياطي الذهب والفضة، أما تعتمد على العملات الورقية هذا طبعا يسبب تضخم في الأسواق وتعطي أسعار وهمية وهذا غير صحي أبدا. نحن نتحدث على أساس هناك في عملات تعتمد على الذهب والفضة كأساس لصرف هذه العملات، وما تكون هناك في عملات ورقية ليس لها احتياطي نقدي في المصارف الدولية، وهذا طبعا خطير لا شك أنه يؤثر في الاقتصاد العالمي والاقتصاد المحلي. فنحن نتكلم الآن على أساس أن هناك في تغطية كاملة لأي عملات ورقية بالربل أو بالدولار أو باليورو أو بأي عملات أخرى تستند عليها هذه الدول.
من الرياض الخبير الاقتصادي دكتور حبيب الله تركستاني، كنت معنا، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. إذن في ضوء هذه المعطيات، كيف سيتعاطى الاقتصاد العالمي والأمريكي على وجه التحديد مع كل هذه التحولات؟ حول هذا الجانب معنا من بيروت الدكتور بيير عزار، خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية. أهلا بك ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك دكتور بيير. وبداية، مع تنامي التبادل التجاري الدولي بعملات مثل الروبل واليوان، ما مصير اتفاقية بريتون وودز برأيك؟
كل ما حصل أثناء بريتون وودز قد تم القضاء عليه ولو بشكل شكلي، عندما فكت الولايات المتحدة ربط الدولار بالذهب في بداية عهد الرئيس نيكسون بأوائل عقد السبعينيات من القرن الماضي. ولكن إذا كنت تقصدين اندراج عملية التبادل التجاري عبر عملة الروبل، لأنه الدولار في نهاية الأمر ليس حكرا فقط على مؤسسة بريتون وودز، الموضوع الأساسي أن التعامل بالتبادل التجاري بعملات غير الدولار ما يزال أمر مفعول، ليس مفعولا قويا على صعيد الاقتصاد العالمي، لأنه نسبة الكمية الفلكية للتعامل بالدولار عبر الأقطار على مجمل هذا الكوكب ما تزال نسبة كبيرة جدا جدا جدا. حتى المؤسسات التي تتعامل بالروبل واليوان و هي تحتاج أن تتعامل بالدولار، لأن كل شيء يتم تقييمه وتقويمه بالعملة النادرة الدولار. ومما لا شك فيه إن هذا الأمر يعني محاولة بعض البلدان أن تتعامل بعملتها الوطنية تجنبا بداية لتأثير الحصار والضغوطات. لماذا أنا أقوم بالتعامل بعملتي الوطنية؟ لأن هنالك ضغوطات هائلة سواء من ناحية الحصار أو حصار ذو أوجه متعددة، ليس فقط حصار اقتصادي، إنني أحاول أن أتنصل، ولكن في نهاية الأمر هذا الأمر يشوبه كم هائل من الصعاب، لأن ما يزال الدولار يسيطر على مجمل التعاملات على الواقع الاقتصادي الدولي، وهو العامل الأساسي في تفعيل ما يعرف بالجيو إيكونوميك لكي يكون موازيا لما يعرف بالجيو بوليتيك.
بالحديث عن هذه النقطة دكتور، هل يمثل دخول دول مثل مصر والسودان إلى التبادل بالروبل إنقاذا لاقتصاداتها المتعثرة بسبب شح العملة الأجنبية؟
هذا نوع من توجه معين، محاولة لطلب من الرأسمالية الكبرى، لأنه أهميتنا علينا أن نوضح دائما الدولار غير مرتبط بالإدارة الأمريكية. الكل يعتقد بأن عملة الدولار هي ملك الولايات المتحدة كدولة، أبدا. أنا كنت دائما أقول إنها ملك الرأسمالية الأكبر التي هي موجودة داخل الولايات المتحدة عبر الوول ستريت، وإسرائيل هي الأكثر تأثيرا في موضوع الدولار. إسرائيل تزعج حتى الولايات المتحدة في قدرتها على التأثير في عملة الدولار، لأنه دائما على عملة الدولار، إذا نظرت إلى عملة الدولار الوان دولار مكتوب إن جاد وتراك، إننا بهذا الإله الذي هي ترجمتها نحن نثق بالرب. دائما أكرر هذا التوصيف، إنما هم يقولون إننا بهذا الإله الذي نؤمن. طبعا هي ليست الترجمة، إنما روحية الترجمة، وبالتالي العملية شديدة في التعقيد. إذا حاولت دولة بحجم مصر، دولة إقليمية كبيرة جدا ولها تأثير على الساحة الدولية، فذلك الأمر السودان هي نوع من الضغط على، يعتقدان بأنها الولايات المتحدة هي من تتحكم بالدولار. إنني أريد أن أقول للجميع، إذا كنتم تريدون أن توجهوا أي رسالة، عليكم أن تتجهوا باتجاه الرأسمالية التي تحركها إسرائيل. إسرائيل تحرك منتدى دافوس، إسرائيل تحرك المحافل التي تؤثر في موضوع العملات. طبعا مهما حاولوا أي مجموعة لا يمكنها أن تتنصل من تأثير الدولار، إنما هنالك منحة آخر تسعى له مصر والسودان والمملكة العربية السعودية، واليوم الاتفاق الذي حصل بين إيران والسعودية من أجل تفعيل التجمعات الإقليمية التي هي تعرف اليوم ذو وظيفية جديدة، التجمعات الإقليمية الجديدة، من أجل أن تحاول أن تتنصل من المعايير التي تفرضها المنظمة التجارة العالمية المعروفة بالWTO. وبالتالي الموضوع الأساسي، إذن مهما حاولوا الكل لا يمكنهم أن يضبطوا إيقاع التذبذبات الاقتصادية انطلاقا من التبادل عبر عملات وطنية. هذا أمر ما يزال بعيد جدا جدا جدا، لأن الرأسمالية إعلامية قد استعملت العملات المشفرة. العملات المشفرة، وأنا كنت دائما على منبرك أقول بأن مؤسسات بريتون وود لم تعد تتحكم في التدفقات النقدية، يعني الـ IMF صندوق النقد الدولي هو لم يعد يتحكم، إنما هو ما أصبح أداة في يد النظام النقد الدولي الخاص، وعلى كل دولة تريد أن تبدل التبادل التجاري عبر عملتها الوطنية أن تفهم بأن صندوق النقد الدولي لم يعد هو الذي يؤثر على حجم التدفقات النقدية التي تسعى من خلالها إلى تغذية ميزان المدفوعات، لأن الحساب الجاري داخل ميزان المدفوعات دائما هنالك عجز من الصادرات والواردات.
بالحديث عن المؤسسات النقدية الدولية، برأيك هل يمثل التحول إلى الروبل وبروز مؤسسات نقدية عالمية أسيوية جديدة على مسيرة هذه التدفقات النقدية حول العالم؟
سؤال مهم جدا وشديد التعقيد. يعني أهمية، لنأخذ مثلا G20، مجموعة العشرين تعتبر هي مجموعة تضم الأكبر الاقتصادات عبر العالم، حتى إلى جانب منظومة البريكس، إلى جانب منظمة الأسيان، إلى جانب حتى ماركوسور أو النافتا التي تضم العلاقات الأمريكية بين كندا والمكسيك إلى ما هنالك، ودول أمريكا الجنوبية. كل هذه التجمعات الإقليمية في نهاية الأمر لم تفهم بعد نظام النقد الدولي الخاص، لأن النظام النقد الدولي الخاص الذي تولد في عقد الستينيات من القرن الماضي، عندما اقتنعت واهمة الولايات المتحدة، أكرر واهمة، بأنها تستطيع أن تفصل اقتصادها عن اقتصادات العالم، وأن ذاك كان نفوذ اليابان كبير جدا وأوروبا، ولكن عندما أتى الرئيس نيكسون وفك الربط الدولار بالذهب، أدخلت الفوائد السنوية في البنوك التي كانت بالدولار إلى جانب أصبح هنالك البترو دولار أدخل في العام 73 إلى هذا النظام النقد الدولي الخاص. إذن الإشكالية الكبيرة هي الهوية المجهولة للنظام النقد الدولي الخاص، لا يوجد أسماء تديره، وهذه هي الخطورة. أنا دائما كنت أقول إن الرأسمالية هي موجودة في كل مكان ولكن لا يوجد لها مكان محدد، هذه هي الخطورة للرأسمالية. إذن نحن التي تدير هذا الواقع على مسرح العلاقات الدولية في البعد الاقتصادي وانعكاسه في البعد السياسي هي الرأسمالية التي تتمدد عبر هذا الكوكب دون أن يكون لديها أي رمز، أي هوية، أي موقع جغرافي، وهنا تبدأ الإشكالية الكبيرة. ودائما تسعى الدول إلى فهم هذا المعطى ولكنها لم تستطع حتى هذه اللحظة، ولكن رغم كل شيء يبقى مفهوم الدولة الأمة هو المفهوم الطاغي، رغم محاولة القوى العبر الوطنية التي تحركها الرأسمالية إلى كسر مفهوم الدولة الأمة، وهذا أمر لم يتحقق، وخاصة أن الحرب الروسية الأوكرانية من أهم نتائجها ثبات مفهوم الدولة الأمة.
إذن دكتور، في تقديرك هل تتحكم الولايات المتحدة في الأزمة الحالية العالمية والتضخم الهائل عبر تحريك رفع أسعار الفائدة على الدولار، أم أنها فقدت السيطرة على تحركات النقد كما تفضلت؟
أهم سؤال إعلاميتنا هنا يجب أن أعيدك بالأزمة التي حصلت في العام 2007-2008 عندما كان الرئيس السابق جورج بوش الابن، عندما حصلت في الوول ستريت أزمة الرهون العقارية التي تعرف أدوات التجزئة المعروف عنها بالسب برايم، عندما حصل بأن شركتي فريدي ماك وفاني ماي هن شركتي للتسليف العقاري، عندما سلكوا المواطنين الأمريكيين أموال فلكية كقروض سكنية دون ضمان بمبلغ 5,000 مليار دولار، رقم فلكي، عندما اتخذ القرار بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة من أجل لجم التضخم، لأنه دائما على الكل أن يفهم عندما أرفع الفائدة إنني أمتص السيولة، عندما أمتص السيولة أضبط إيقاع التضخم، لأن التضخم هو عدو اللدود للمصارف المركزية. لم يكن يعلم بن برنانكي بالقيود والاتفاقات التي كانت تحصل في الوول ستريت عبر شركتي التسليف العقاري فريدي ماك وفاني ماي، وعندما رفع الفائدة انهارت المنظومة بين الشركتين وكل من اقترض من الشركات، لأن الفائدة أصبحت متحركة، لأن هذا كان شرط أساسي في العقد الذي كان قوامه 3 نقاط: إن الفائدة متحركة غير ثابتة بين الشركتين والذين أقرضوهم، ثانيا إذا استحقت كمبيالة واحدة يستحق الكل، والكارثة إعلامية النقطة الثالثة لم يقرأها أحد، هم قالوا إنه خلال 3 سنوات كل الأموال تدفع ليس من أصل المنزل إنما من أجل إرجاع الفوائد على القروض، ووقعت الكارثة. إذن ركض الرئيس جورج بوش الابن كل المصارف المركزية مع المجلس الاحتياط الفيدرالي، يعني المصارف الأوروبية وغيرها، من أجل ضخ الأموال في شريان الشركات المتعثرة والبنوك المتعثرة، ولكن في نهاية الأمر بقي الأمر زهيد جدا لأن حجم الأموال، لأن هاتين الشركتين تغزوا من بنك ليمان براذرز، ولكن الخطورة وين إعلاميتنا؟ هؤلاء يديرون الرأسمالية، صناديق التحوط، صناديق التحوط تعرف بالإتش فاند، الإتش فاند هؤلاء مثل الذين يلعبون القمار، هم يتحركون بأموال فلكية دون أن يكون لهم لا رمز ولا هوية ولا أي موقع. هؤلاء أقصد بهم الرأسمالية العالمية. عندما تسمعين بصندوق التحوط، لا أقصد الصندوق السيادي، هنالك اختلاف ما بين الاتش فانز والصندوق السيادي.
بحديثي إلى الدكتور بيير عزار خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية من بيروت، نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من مساحة حرة. قدمته لكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.